السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارا ولا شريك له فيدارا، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي المجتبى، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم عليه ذو الجلال، ما لب ملب أو تحلل محرم. وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الجهات الأنجم. وعلى التابعين لهم بإحسان، فإنهم نقلوا ما حفظوه منهم عنهم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم السلام يا سيدنا، أنت لسيدنا وتجرسنا شيخ محمد، أنت لسيدنا وتجرسنا، بنا يرضى عنك وشرف لنا كن موجود. أيها الإخوة وأيات والأخوات، الليلة إن شاء الله تعالى سنكمل أسباب النزول في سورة النور، ثم نتبعها بالسور الأخرى التي بعد ذلك، وإن شاء الله الليلة تكون جميلة، ليلة قرآنية رائعة بإذن الله تعالى. والأسباب النهاردة فيها فوائد عظيمة، أسأل الله أن يجري الحق على قلوبنا وعلى ألسنتنا، وأن يرزقنا وإياكم العمل بالعلم، فجمال العلم إتباعه بالعمل، كما قال غير واحد من أهل العلم. يلا نفتح المصاحف، لأن احنا عايزين نستغل كل دقيقة النهاردة بصراحة عشان الوقت ما يروحش مننا. نفتح المصاحف كده، تمام. الآية رقم 33 في سورة النور، الجماعة اللي تروا معنا في المصحف سورة النور يا شباب، سورة النور الآية رقم 33، قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان عبد الله ابن أبي بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. من طريق آخر عند مسلم أن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن عبد الله بن أبي بن سلول كان له جارية تسمى مسيكة، وجارية أخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية. عبد الله بن أبي بن سلول دم على في كل بلوى حقيقة، يعني كل مصيبة بالله عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول بيعمل إيه؟ عنده جواري، فعشان عايز مال فيكره الجارية، يقول لها اطلعي اذني مع فلان، ابغينا، يعني ائتينا بمال، عايزين مال، عايزين نصرف، فروحي مع اذني مع فلان تكي معاه فحشه وائتينا بمال. فالجاريتان اشتكتا للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله آية. هنا اشكال في الايه، في فهم الايه، استغفر الله، اشكال في فهم الايه. الله عز وجل يقول ان اردنا تحصنا، هل يفهم من كده ان لو الجاريه هي حب الزنا او البغاء ينفع يجوز يعني؟ لا، ده هو حتى ولو ان الجاريه عند بتبغي عندها زنا، لا يجوز لك ان تكرهها ان تزني مع رجل اخر مع ما تفعل من جريمه. يعني هي مش عشان هي بتزني، او ما يقول بقى خلاص هي بتزني فاكرهها على رجل اخر، لا. ان كانت تريد التحصن يعني هي عفيفه، ان ارادت العفه او لم ترد لا يجوز. وده الامام النووي رحمه الله تعالى قال كل ذلك حرام، سواء ارادت العفه او لم ترد العفه، كل هذا حرام. واخد بالك معايا؟ يبقى الايه ديت نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول. طيب احنا ممكن نستفيد من الايه دي امرا يعني عمليا واقعيا. ايه الامر العملي؟ انت الان تكره ابنتك على التبرج والسفور، ينفع؟ يعني ينفع يا اخي ان بنتك تريد ان تلبس النقاب تقول لها ما تلبسوش عشان تتزوجي؟ ها، ما هو ده ربنا بيقول لي تبتغوا عرض الحياه الدنيا. هو عبد الله، مع الفارق طبعا، عبد الله بن ابي بن سلول بيكره الجاريه على الزنا علشان فلوس، وانت بتكره ابنتك ان هي تكشف شعرها او تلبس بنطلون ضيق او تتبرج علشان تجيب عرسان. هو عايز دنيا وانت عايز دنيا، ما ينفعش، هذا نفاق لا تحد الله ورسوله. اولا انك انت تقول البنت لو انتقبت مش هتتزوج، ها، ده اولا اتهام لعقيدتك، عندك سوء ظن في الله عز وجل، وانت تزعم ان الله عز وجل ليس هو الرزاق، امال ايه؟ انما تزعم ان ياتي الرزق بالمعصيه، خلاص، او ان تاتي، معذره، ان تاتي المعصيه بالرزق، وهذا خطا عقدي وخطا توقعي منك كمان. ليه؟ لان العبد يحرم الرزق في الذنب يصيبه. وبعدين يا عم شيخ، اذا انت اخترت لابنتك ان تتبرج، او البنت نفسها اخترت التبرج نفسها عشان تجيب عريس، لن تقع إلا فيما يشاكلها، وسيبتليها الله ابتلاء شديدا، وستتجرع ألم ذلك. سيب البنت تنتقب، سيب البنت تلبس الحجاب، اسكت وانت يا بنتي البسي الحجاب رغم أنف أبيك وبريه. أنا أقول لك إيش سيء الأدب مع أبيك ولا مع أمك، لا عيب، بس مش ما بقولش النقابة، هو الحجاب، الحجاب ده لشعرك، في خلاف على كده؟ انتوا مختلفين وتقولوا الوجه والكفين. طيب ينفع تطلع بشعرها؟ اظن ما فيش عالم من العلماء بالكلام ده، يعني حتى اللي اختلفوا قال لك ماشي الوجه والكفين. انا بتكلمش عن النقابه، بتكلم على الحجاب، اذا قال لك سيبي شعرك بس ماشي كلام ابوك ولا امك، اقعدي في البيت اطلعي، يجيب لك لبس ضيق قول مش هلبس، طب البسي وانا اللي اتحمل الذنب عند الله يا بنتي. وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ما فيش مش هيحمل عنك حاجه، ويوم القيامه، يوم القيامه هيكون اول عدو لك ابوك ده، هتبرى مني يقول لا انا ماليش دعوه. طب يا ابي ده انت اللي قلت لي، مع انه يتحاسب عنك برضك، والبنت تكون عدوه لابيها، هكذا. يا اخواننا عايزين تقوى يا جماعه، اللي ربنا يقول عليه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، انما الطاعه في المعروف. وهو انك تفتكر انك هتيجي يوم القيامه مضطره وكان غصب عنك وبك كان ضغط عليك، لا يا أختي فيش كلام ده، فيش. وقرأي القرآن جيدا، وهيجي معانا سبب نزول الآن، خلاص وصينا الإنسان بوالديه حسن إحسان، فأنت أنت مش مفيش عذر، لا عذر لأحد. النبي قال إيه للجماعة اللي كانوا مع عبد الله بن حزام بن السهمي لما أمرهم وقاد الجيش، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر عبد الله بن حذافة على الجيش قال ايه؟ قال للجيش ايه؟ قال للسرية ايه؟ اطيعوه، اسمعوا واطيعوا. لما انهم انزلوا في النار أبى بعضهم والبعض كان عايز ينفذ على كلام النبي كمان، يعني في اجتهاد خطأ. تخيلي بقى حضرتك النبي عليه الصلاة والسلام قال للي كان هيدخلوا النار دي بحجة انهم بيطيعوا النبي، خلي بقى يعني شوفي سبحان الله ده كمان، يعني ده الأمر في فارق، ده اللي هيخشوا النار ده للنبي أمرنا نحن نسمع ونطيع. بس عندكم عقل؟ النبي قال لو دخلوها عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. طب ده كانوا بتوعك يا رسول الله؟ لا، افهم النص، افهم النص، ما انتش فاهم اسأل أهل العلم. إنما الطاعة في المعروف، يبقى ملكيش عذر، اوعى تقول ان هاجي يوم القيامة مضطرة، انا كنت اسيب شعري امشي بهدوم ضيقة. لا شوفي انا هقول لك على حاجة، وانا هقول لك على شيء، ما تسمعش كلام رضا المرسي، خليني انا متشدد، مالكش دعوه بي. يعني يا جماعة الخير احنا نروح بعيد ليه؟ احنا ما قال الله في القرآن ننفذه، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ننفذه، فاشكال ده اهو، خليك مني خالص، انا رجل ملتحم متشدد، خليك مني خالص، اغسل ايدك مني، تمام؟ دعونا نحتكم الى كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. في خلاف على كده؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، خلاص تعبكم، فان تنازعتم في شيء، هنتنازع مع مين؟ مع الله ورسوله؟ لا، مع ابويا وامي، مع الحاكم، مع ولي الامر. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. يبقى اللي يحل النزاع بيننا، اللي هيفصل بيننا لما نختلف ايه؟ كتاب وسن. نشوف ربنا قال ايه في القران، وهي جمعان النبي عليه الصلاه والسلام قال في السنه حد له كلام بعد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه؟ لا ابدا. خلاص يبقى خلي بالك، فاحنا ناخد من الايه دي مثل عملي، اللي هو ايه؟ ان اللي يكره ابنته او ابنه على معصيه الله آثم، آثم، لان هذا الاكراه يبتغي بها عرض الدنيا. وبعدين سيبكم من الفزعات، اللي هو اللي يتدين يبقى ارهابي. ارهابي ازاي بس؟ منذ متى ومن ينفذ كلام الله وكلام النبي عليه الصلاه والسلام ارهابي؟ العكس، ده كل التقوى والدين والاخلاق الحميده والرحمه وبشاشه الوجه ولين الجانب وسماحه النفس في الكتاب والسنه. ده انت لو عايز ابنك يكون محترم وبنتك تكون محترمه، الزمهم بالكتاب والسنه، ده غايه الاحترام وده غايه الادب، غايه الاحترام والادب، مش تشدد خالص. لا يعد تشددا من امتثل كلام الله وكلام صلى الله عليه وسلم. من من المتشدد؟ من خالف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايه دليلك يا عم الشيخ؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا الدين يسر، ان هذا الدين يسر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل احكام الشريعه يسر. يبقى اللي هيمشي مع الشريعه مع الدين اللي عنده دليل يبقى يسر، يبقى ده يسر. شريعتنا كلها بتمتاز بانها سامحه، ان هذا الدين يسر. خلاص، اللي يخرج بقى عن الدين يبقى ايه؟ يبقى في عسر، في تشديد. وبعدين انظروا الى من يخالط الدين قلوبهم، وجوههم نيرة، وشه منور لوحده، وشها منور، وشه تحب. يعني حتى بص، من علامات أهل الإيمان أنك لا تشبع من النظر في وجوههم. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النظر في وجه الرجل الذي يأمر بالسنة وينهى عن البدعة عبادة. ليه؟ عبادة ليه؟ لأنه يذكرك بالله. إنسان كده مجرد ما تبص في وشه تذكر الله، مجرد ما تسمع كلامه تهتدي إلى طريق الله عز وجل. هو ليه العلماء ورثة الأنبياء؟ ليه؟ لأن العلماء على خطى الأنبياء هديا وسمتا ودلا. ولذلك مثلا نشوف رجل من أهل العلم نقول إيه؟ سقط من قرون السلف الأول، ده شكل صحابي. ليه شكل صحابي؟ هم يعني الصحابة دول جنس من البشر تاني؟ لا، الصحابة ما ميزهم إلا الإيمان في القلب، وترجمت هذا الإيمان بالعمل، فأضاءت وجوههم وأشرقت وسلمت أبدانهم وصحت وقويت، فما رآهم راء إلا استحى وخجل من أن يعصي الله عز وجل. نفسي أقول لكم على حاجة، أنا ببقى نفسي أطول في السبب النزول أكتر من كده وطلع منه فوائد كتير، بس عامل الوقت بيدهمني، ده واحد. اثنين، لا أريد أن يكثر الكلام عليكم فلا تطيقوه، وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. الأمر الثاني، إن أنا عندي سلسلة رب لك عدت أتعجل السير إليها، فنفسي أخلص بسرعة عشان أوصل لها. ولا أخفيكم سرا، ما كنت لأتعامل مع سبب النزول هذه المعاملة، كان هدفي، ولذلك قلت لكم تأخذ أسبوعين، كان هدفي سردها سردا، لكن استحييت من ربي، لا أستطيع أن أتعامل مع كلام الله عز وجل معاملة مجردة. دايما أنا تعودت في حياتي كده، إن السبب لازم يكون له نظير على أرض الواقع. العالم أو الداعية لازم يعالج مشاكل الناس، وما يبقاش في برج عالي، لا، لازم يعيش مع الناس. نسأل الله أن يعلمنا. الآية رقم 55 قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الله. قال الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك رحمه الله بسنده عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رضي الله عن الجميع، رمتهم العرب عن قوس واحدة، كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: ترون أن نعيش حتى نكون آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ فنزلت الآية. هنا سيدنا أبي بيحكي حال الصحابة قبل الفتح، قبل النصر. حقيقي الصحابة عانوا، والنبي صلى الله عليه وسلم عانى. عارفين يا شباب، أنا بيعز علي نفسي لما ألاقي نفسي مفرط في الدين اللي راح فيه دماء وتقطعت فيه لحوم هؤلاء الرجال. بحس ان احنا ما عندناش دم لما ضيعنا التركه بتاعتهم اللي جاءت بدمائهم. شوف ابي بيقول ايه، بيقول لما النبي صلى الله عليه وسلم جه المدينه هو واصحابه واوتهم الانصار، كان كل شيء عليه، رمتهم العرب كلهم عن قوس واحده، فكان في خوف، كانوا ينامون ويصبحون بالسلاح. معنى ان هم ينام بالسلاح ويصبح بالسلاح انه مش امن على نفسه ولا على اهل بيته ولا على اولاده، لكن حبه للدين غارب الكلام ده كله. ولذلك شوف في الاحزاب، قال المنافقون: يعدكم محمد صلى الله عليه وسلم كنوز كسرى وكيسر والنجاشي، واحدنا لا يأمن على نفسه أن يأتي بوله آمنا، يا يروح يقضي حجته. لذلك المنافقين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إنما أهل الإيمان قالوا إيه؟ قالوا ولما رأى المؤمنون أحزاب قالوا إيه؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لو في وقت كنت حكيت لكم عن قصة عجيبة جدا حصلت في الخندق بس فيش وقت. فتخيلوا يعني لا يأمنون على أنفسهم ولا على عيالهم ولا على أهلهم لغاية ما وصلوا لنا الدين. وكانوا بيقولوا إيه؟ ترون أن نعيش حتى نكون آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن ذلك كائن. قال لعدي بن حاتم يوما يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال بلى. قال ليوشكن أن تخرج المرأة من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله. فقال عدي وأين سعار طي؟ من فين قطاع طرق طي يعملوا إيه؟ قال عدي ولقد أدركت ذلك فرأيت المرأة أو الضعينة تخرج من الحيرة أو من صنعاء لا تخشى إلا الله تريد بيت الحرام. سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان ومن صاروا على خطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده سورة الفرقان أسباب النزول في سورة الفرقان. طبعا عندنا بعض الكتب زي الدر المنثور للسيوطي رحمه الله ذكر سبب نزول في قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه. والسبب ده مشهور عند الناس ان الايات دي نزلت في عقبة بن ابي معيط. الحقيقة ان القصة ضعيفة لكن معنى الايه صحيح. الآية لم يكن لها سبب نزول ما نزلت ابتداء بيان حال الخليل الظالم جريس السوء مع جريسه يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريتني ما عدت معناه مع فلان ولا رحت الخمارة ولا مشيت للراقصات ولا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وده يؤكد أن الصاحب ساحب وأن المرأة على أن المرأة على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل. خلي بالك من صاحبك. أخبرني من صاحبك. أخبريني من صاحبتك. أقول لك من أنت وأقول لك من أنت وأقول لكما كيف طريقكما وكيف وصولكما إلى الله. دي مهمة جدا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اللهم عافنا يا رب. لكن الأثر إذا قلنا نزلت عقبة بن معيط أثر ضعيف لا صح. إلى أن تبع ذلك إلى رقم 68 يا شباب في سورة الفرقان. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الآيتين دول فهم سببين. السبب الأولاني في الآية الأولى قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والبخاري ذكر سببا آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فلاتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا مانع أن تكون الآية نزلت للسابية خلاص. إنما عليه السلام لما سئل عن أعظم الذنوب ذكر الشرك والقتل والزنا وهل أن تزاني بحلال جارك. الجار يا جماعة له خطورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يسرق أحدكم 10 أبيات خير من أن يسرق بيت جاره ولأن يزني أحدكم 10 نسوة خير من أن يزني بامرأة جاره أو بزوجة جاره. وهنا أن تزاني بحلال جارك ليه؟ قالوا لأن الجار يأمن جاره على أهل بيته. يعني أنا لما يقول لي جار ما متوقع أنت تأذيني في أهل بيتي وأنا بجوارك. للأسف والله أقسم بالله أنا عندي قصص مريرة لأصحاب عمارات بيزنوا بالنساء اللي في العمارة كأنهم ملك يمين. وعندي قصص لجيران يزنون بجيرانهم. أنا أقول العيب على المرأة. المرأة التي تسلم نفسها لرجل لا تستحق البقاء. أنت عندك زوجك لماذا لا تطلبي منه ذلك؟ وإن أبى وخشيت عن سكفتنا فاحفظي نفسك واطلبي الطلاق منه وتزوجي غيرك. ليه ترضي نفسك تكون سلعة رخيصة مقيتة؟ ليه يستمتع بك شاب تخرجي معاه أو يستمتع بك رجل تخرجي معاه وتتركي زوجك حلالك؟ ليه تذهبي إلى اللحم النتن وتتركين اللحم الطيب؟ ليه كده؟ ليه؟ فطبعا لا مانع من التوبة. أنا لا أتكلم عن التوبة لكن أتكلم عن بشاعة الأمر. أنا أقول أن المرأة دائما هي الأصل. لأن لولا المرأة ما زنى الرجل صدقوني. ولذلك قال الله تعالى الزانية والزاني قدم الزانية على الزاني في الجلد في العقوبة. ليه؟ أنت أصل. المرأة لا يمكن الرجل أن يدخل إلى حرمها إلا بإرادتها. مش ممكن. لا تكشف المرأة ثوبها إلا بمحض إرادتها. أما الاغتصاب فشيء آخر. لكن أن تكون برضاها والله لا يستطيع رجل مهما بلغ أن يرفع ثوب امرأة إلا برغبتها هي. فهي الأصل. احفظ على نفسك احفظ حيائك احفظ حيائك. ده المرأة مع زوجها بتستحي منه. أنا بتعجب والله شدة العجب كيف لهذه أن تكشف جسدها على رجل غريب. إزاي يعني إزاي أنت وصل بك الحال أن أنت تكشفي نفسك على رجل آخر؟ عامة ليس هذا هو الموضوع. الموضوع أن الآية نزلت تصديقا لهذا الحديث ورواية ابن عباس إن جماعة من المشركين لما جم يسلموا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إحنا زنينا وأكثرنا وقتلنا وأكثرنا أخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ هل لو دخلنا في دينك يتكفر؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية كعقوبة ثم أنزل قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري رحمه الله بسنده من حديث سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة عبد الرحمن بن أمزة دي له قصة خلينا نقولها لكم، هي بعيدة عن الموضوع بس خدها يعني بما إنها يعني إيه إحنا بنتكلم في عزو نزوله في القرآن. عبد الرحمن بن أمزة ده كان عبدا أسود اعتقه سيده، حفظ كتاب الله كاملا ووعم فيه. فاللي حصل إن عامل عمر رضي الله تعالى عنه على مكة، الأمير بتاع مكة اللي عمر معينه، لما راح يذهب إلى عمر ولا عبد الرحمن بن أمزة قال له أنت الأمير. طبعا حطوا على سادات قريش، أمير على سادات قريش. فلما ذهب الأمير إلى عمر، عمر دائما يسأل عماله بيقول له من وليت على الناس؟ قال ابن أبزة. عمر ما يعرفوش، قال له من ابن أبزة؟ قال مولى من مواليهم. قال تولي على الناس مولى من مواليهم وفيهم الأشراف، تولي عليهم عبد حتى لو أعتق. قال على رسلك يا أمير المؤمنين إنه يحفظ القرآن كاملا. قال عمر سبحان الله وتعجب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. رفعه حتى وصل إلى العلي، حتى صار أميرا على الناس. حفظ ابنك القرآن وحفظ بنتك القرآن تعلون بهما يوم القيامة. إن من حسن الطالع للعبد، إن من حسن الطالع للعبد أن يأخذ القرآن أو أن يأخذ ولده القرآن، ولده القرآن، إما هو اللي يحفظ إما ولده اللي يحفظ. وهنيئا لمن حافظ معه. خلاص، هل يلزم إن ابني يحفظ القرآن كامل؟ لا والله لا يلزم. حفظ ابنك وابنتك مقدارا من القرآن. بعض الصحابة ما كان يحفظ من القرآن إلا آية، فإن عجز الولد أو البنت عن حفظ القرآن كاملا يحفظ بعضه حتى ولو بعض الصور، حتى ولو آيات مقتطفات. تحفظ من الصحابة، الصحابة حفظوا ذلك. لكن أن يذهب ابنك أو ابنتك أو ابنك أو ابنتك يذهبوا إلى الله عز وجل بلا شيء في قلوبهم من القرآن، فبئس ما صنعت، فبئس ما صنعت، قد ضيعت والله ذرياتك. خلاص. وأنت أيضا حاول أن يكون في قلبك شيء من القرآن، وفي قلبك أنت أيضا شيء من القرآن، لا يكون القلب خارب لهذه الدرجة. إحنا بنقرأ نحفظ على قدر استطاعتنا، والله ولو أن نحفظ 10 آيات، والله ولو أن نحفظ الصور القصار، إنما نقعد كده من غير حفظ ما ينفعش. قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة، يا سلام. قال سل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هاتين الآيتين، ما أمرهما؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ركز، هو بيسأل عن إيه؟ هو حصل عنده لبس، شايف إن الآية في سورة الفرقان بتقول إن القاتل له توبة، الآية اللي إحنا لسه قارئينها الآن، والآية في سورة النساء بتقول مش توبة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا نهار أبيض، 5 عقوبات من أفظع 5، اللي هم أصل العقوبات المترتبة على الكبائر، غضب، لعن، خلود في النار، عذاب عظيم. ومن يبقى جهنم يدخل جهنم ده عقوبة، خالد عقوبة، يغضب الله عليه عقوبة، ويلعنه عقوبة، ويعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات، 5 عقوبات على الكبائر حتى على الشرك. فلما قرأ ابن أبزة هذه الآية في سورة النساء وقرأ الآية في سورة الفرقان، فقول له لا بقى، تعالى يا سعيد، سعيد بن وردة تلميذ ابن عباس، اسأل ابن عباس عن الآيتين دول أمرهم إيه. فقال ابن عباس، قال فسألت ابن عباس فقال لما أنزلت التي في الفرقان، بل أول آية نزلت اللي في الفرقان، ركز معي، لما نزلت الآية في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق، اللي هي الآية رقم 68، لما نزلت الآية رقم 68 في الفرقان، قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش. فأنزل الله الآية رقم كام؟ 69، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. وأما التي في النساء، ومن يقتل مؤمنا، دي جابة متأخرة لتاع سورة النساء. وأما التي في النساء، الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه، يبقى هو ابن عباس بيذهب إن الآية بتاعة الفرقان دي نزلة في الكفار اللي لسه كافر. ده ابن عباس، أنا هريحكم لأن من الناس هتخاف يعني، لحظة بس افهم السبب. ويقول ابن عباس إن الآية التي في النساء نزلت في أهل الإسلام، القتل بس، مش الزنا ولا الشرك، القتل بس. وأما التي في النساء، الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فذكرته لمجاهد. من اللي بيقول فذكرته مجاهد؟ عبد الرحمن بن أبزة بيقول لمجاهد تلميذ ابن عباس، فقال إلا من ندم. كأن مجاهد خلف ابن عباس. لذا يا جماعة الخير هيجي مثلا بعض الناس هتلاقوا مكتوب على النت كده ابن عباس لا يرى أن للقاتل توبة، صحيح. ابن عباس من مذهبه أن القاتل، الله يرضى عنك شيخ محمود، أن القاتل إذا كان مسلما وقتل متعمدا فلا توبة له. ابن عباس يشوف كده، لكن هذا القول مرجوح، لأن عندنا أثر قاتل المئة الذي قتل 99 وكان من أهل الكتاب فقد عرف الشرائع، وذهب إلى عابد قال لا توبة لك فقتل، ذهب إلى عالم قال وما الذي يحل بينك وبين التوبة، وده قتل 99 نفس وهو من أهل الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قاتل المئة، فيبقى شرع من قبلنا شرع لنا، لأن النبي ذكره على سبيل المدح والإقرار، تمام. فيبقى قول ابن عباس مرجوع في هذه المسألة، وأن القاتل إذا كان مسلما وقتل متعمدا وندم وتاب قبل الله توبته، لأن مجاهد قال إلا من تاب. ولا شك أن الشرك بالله أعظم من القتل ومقدم عليه، ومع ذلك إذا تاب العبد من الكفر تاب الله عليه. كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالمثال إن ده قول ابن عباس، فأبشروا وأملوا خيرا بتوبة الله عز وجل. الله رحيم لطيف ودود، يا لو أنك أقبلت على الله، ده يعني سيكافئك ويرضيك فوق ما تتخيل. ده بيحبك. طب والله ربنا بيحبك وبيحبك وبيفرح لو أنت رجعت له. قال أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان في فلات في الصحراء معه راحلته وعليها طعامه فانفلتت راحلته. خلوا واحد قاعد في الصحراء ومعه دبة، والدبة دي على الأكل والشرب، والدبة دي مشيت هيموت. قال فجلس ينتظر الموت، فأدركه النوم فإذا بدابته في يده، الخطام في يده، جنب النوم لقى الحبل في إيده، فمن الفرح نجي. قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، يعني هو يقول اللهم أنا عبدك وأنت ربي، قال أنت عبدي وأنا ربك من الفرح اتلخبط، يقول الله أشد فرحا بتوبة أحدكم إذا رجع إليه من هذا الرجل إذ وجد راحلته بعدما أيقن بالموت. كريم كريم والله ولطيف كريم. ما تبصش لجنبك، لكن انظر لربك، انظر لربك، ايه ظنك في الله، ايه ظنك انت في الله، يغفر سيغفر، يتوب سيتوب، بس مع حسن الظن. عايزين شويه حياه، حسن الرجوع وحسن العمل. ما هو فرق بين الاماني وحسن الظن. الغرور والاماني انك تقول ايه ده ربنا كبير، وانت بتزني وانت بتسرق وانت ساب الصلاه ربنا كبير. ربنا كبير لما ترجع وتندم. ربنا كبير ولطيف ورحيم ودود واسع خلاص، انما بتعصي يبقى انت بتستهزئ. يبقى ده فرق، يبقى ده اماني يا حبيبي. انما لو خدت خطوه احنا معاك، والله معكم، والله معكم ولن يتركم أعمالكم إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. الله ربنا بيحب التوابين العصاة. طب ده انا احكي لكم قصة أسراء حسن، وهي من قصص بني إسرائيل، قصة جميلة قوي. القصة دي بتقول ايه يا شباب؟ بتقول أن رجلا من بني إسرائيل عصى الله كثيرا، فمنع الله القطر عن السماء، فجمع نبي الله موسى بني إسرائيل كلهم في صعيد واحد، والمهم دعا الله صلى صلاة الاستسقاء فلم ينزل له المطر، وقال يا موسى إن بينكم عبدا من عبادي يبارزني بالمعاصي من 40 عام، فإن يخرج أنزل عليكم المطر. فنادى موسى بن عمران أيها الناس إن فيكم من يبارز الله بالمعاصي 40 سنة. الأثر حسن وفي سنة دي مقال عشان ما حدش يرجع يقول لي وده من حكايات بني إسرائيل تذكر لا تصدق ولا تكذب على حد سواء، لكن فيها فائدة. إن فيكم من يبارز الله بالمعاصي منذ 40 عاما، فإن يخرج ينزل الله المطر. فقال العبد متضرعا إلى الله عز وجل، قال أي ربي سترتني فاسترني وإني تائب إليك وعائد، اللهم استرني ولا تفضحني بين قومي. فأنزل الله المطر كأفواه القرب. يا يعني عبد فاجر عاصي، وبعدين مجرد بس ما يقول له ربنا بس القلب يتحرك. إخواننا بص أهم حاجة ده يتحرك واللسان يترجم، الله يستجيب على طول، فيش حال بقى بس يصدق. هو أنت ربنا يستجيبش لك لأنك كذاب، وأنت ربنا يستجيبش لك لأنك كذابة، لأنك أنت عندك غرور وأماني، أنت بتحلم بس. فين الصدق؟ صدق يا إخوان، اللهم استرني ولا تفضحني بين قومي وإني عائد إليك. نزل المطر كأفواه القرب، انشقت السماء ونزل المطر. فقال موسى متعجبا، أي ربي قد قلت للناس ما قلت وفعلت ما فعلت. قال إنه تابع لي. قال ربي أعلمني به. قال يا موسى يعصيني 40 عاما فأستره أفضحه وقد رجع إلي. ده بقاله 40 سنة يعصيني وأنا ستره، لما يتوب إلي ويرجعني أنا أفضحه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أن الله ربنا. الحمد لله. سورة القصص، طبعا السور التي لا أذكرها يبقى مش فيها سبب نزول، يا صح خلاص يعني شوف احنا فاهمين يعني. سورة القصص أي رقم 51. قال الله تعالى
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.
أخرج الطبراني بسند صحيح إلى رفاعة القرظي رضي الله تعالى عنه قال نزلت هذه الآية في 10 أنا أحدهم. نزلت هذه الآية في 10 أنا أحدهم. يبدو أن دول مجموعة من أهل الكتاب ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وسمعوا منه، فقال الله لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الآية بعد ذلك 56 قال تعالى
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
قال مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، فأبى. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. هذه الآية نزلت والنبي يحب أن يهدى عمه، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. الهداية يا شباب اللي نفيت هنا اللي نفاها الله إنك لا تهدي من أحببت هي هداية التوفيق. الهداية عندنا هدايات نوعين، هدايتان، هداية من الله اللهم وفقنا يا رب العالمين، وفي اللي هيسمع يتلذذ حصل له هداية البيان والدلالة وما حصلوش هداية التوفيق لأنه ما عملش، وفي اللي هيعرض فيبقى ولا حصل له هداية بيان ودلالة، لا أخذ حظه من البيان والدلالة ولا التوفيق لكن سمع خلاص. فهداية البيان والدلالة هو أن تعرف. معذرة النت فصل، فبنقول إن الهداية نوعان، هداية بيان ودلالة وهداية توفيق. هداية بيان ودلالة وهداية توفيق. سورة العنكبوت، أنا أدري إن حد معايا ولا لا، لأن الشاشة قدامي تقريبا واقفة، فلو حد معايا أعلموني الله يكرمكم. سورة العنكبوت، قال تعالى الآية رقم 8: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن سعد بن أبي وقاص أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قال زعمت أن الله وصاك بوالد، قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالدي حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي، إلى قوله وصاحبهما في الدنيا معروف. طبعا احنا كلمنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، خلاص. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فاحنا تكلمنا عن مسألة طاعة الوالدين وكده، فالطاعة في المعروف، لكن ما تكونش غليظ القلب ولا اللسان، لا مع أبويك لا مع أمك ولا مع أبيك، دعوا بالمعروف بالإحسان حتى ولو جهدك على الكفر ولو جهدك على المعصية. يا جماعة نحن لا نصل إلى الناس إلا بحسن الخلق، ولن نصل إلى قلوب أبائنا بحسن الخلق. اصبر اصبر واصبري على أبيك وأمك فهم مسلمان، على يعني بأقصى تقدير، ده مسلم مش كافر، ما وراكش بكفر، هو بيأمرك بالمعصية خوفا عليك، لكن صاحبه في الدنيا معروف. سورة لقمان، قال تعالى سورة رقم 13: إن الشرك لظلم عظيم. قال البخاري رحمه الله تعالى بسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. في رواية جرير بن عبد الحميد أبو عبد الله الضبي قال: فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ وفي رواية وكيع عنه فقال: ليس كما تظنون. وفي رواية عيسى بن يونس: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان؟ يبقى هذه الروايات تدل على أن هذه الآية نزلت لذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أعظم الظلم وهو ظلم عظيم، ليه؟ لعدة أمور، عد معي، وده خطورة الشرك. الشرك ذنب لا يغفره الله إذا مات عليه العبد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى إذا ذهب العبد إلى الله عز وجل بالشرك فإنه لا يغفر. وبعدين هم اختلفوا بقى في مسألة مهمة جدا، وهي: ما هو الشرك الذي لا يغفر الله يوم القيامة؟ ده إذا مات العبد به يا شباب، يعني إنما لو تاب في الدنيا خلاص. نحن لا نتكلم عن الذي يتوب في الدنيا من شركه، نتكلم عن الذنب راح من ربنا. فالعلماء قالوا الشرك، بعض العلماء قالوا الشرك الذي لا يغفر والشرك الأكبر، تمام؟ وبعضهم قال بل والأصغر، منهم ابن تيمية رحمه الله. طيب ليه؟ خذوا القاعدة دي، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. اتعلمنا في اللغة العربية على يد مشايخنا أن أن حرف أن إذا دخل على فعل المضارع فإن أن والفعل المضارع في تأويل مصدر، يعني إيه الكلام ده؟ عندنا في الصرف أن المصدر هو الوزن الثالث للفعل، يعني الوزن الأول إيه؟ التصريف الأول أشركا، اللي هو الفعل الماضي. الفعل الماضي ده التصريف الأول اللي هو أصل الفعل على الفعل الثلاثي. التصريف الثاني المضارع أشركا يشركوا. التصريف الثالث المصدر أشرك يشرك شركا. ركزوا معي كده عشان تعرفوا بس الحكم يجي إزاي. يبقى أن والفعل المضارع لما بيدخلوا على بعض أن يشرك، يبقى معناها إيه؟ المصدر الثالث شركا. يعني كأن الآية إن الله لا يغفر شركا، كأننا بنقرأ لها كده. طيب شركا هنا ايه؟ نكرة، نكرة وكمان منونة. ده في قاعدة لغوية تانية في الاستفادة احكام. ايه النكرة منونة؟ قال لك النكرة المنونة او النكرة عامه يعني اذا جاءت في سياق نفي، لا ان الله لا يغفر ينفي، يبقى شركا هنا جاءت في سياق النفي لا يغفر شركا، قال لك بتفيد العموم، يعني عموم أي شرك أكبر أصغر. شوف احنا لفينا لفة طويلة دي كلها عشان نقول كده الحكم الشرعي بيطلع كده. وما العلماء فوق الناس ليه؟ وما العلماء سادة الناس ليه؟ بيتعبوا عم يوصل الحكم. يبقى خد القاعدة، قاعدة حلوة. أن أول ما نلاقي أن بعدها فعل مضارع يبقى الكلام ده في تأويل مصدر. إن شاء الله لما تدرسوا صرف طلبة العلم بقى درس صرف ونحو والكلام ده هيعرفوا الكلام ده. القرآن نزل بلسان عربي مبين. فيبقى احنا معانا الآية معناها إن الله لا يغفر شركا شركا. فابن تيمية قال لا كده احنا عندنا قاعدة عربية أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يبقى عموم الشرك. قال لا يا ما ذلك اللي هيجي بالرياء، والرياء دي شرك أصغر ومش هيتوب منه مش هيغفر الله يوم القيامة. دي كارثة. كل الذنوب تغفر إلا الشرك. يعني مثلا لو واحد سرق ومات ما تبش تحت المشيئة، عقيدة أهل السنة والجماعة أنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له يوم القيامة. إنما اللي يتوب في الدنيا يا جماعة من تاب تاب الله عليه. خلينا ناخد القاعدة دي، من تاب تاب الله عليه. إنما إحنا عايزين يبقى ال 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 لو هو ركز معي، لو هو ما تبش ومات خلاص نعمل ايه؟ قال لك تحت المشيئة. ده عقيدة أهل السنة جماعة. الجماعة المبتدعة التانية لهم رأي تاني، لكن أهل السنة جماعة الحمد لله بيقولوا ان أصحاب الكبائر تحت المشيئة. عشان كده سيدنا النبي قال ليه عليه الصلاة والسلام شفاعتي، الله أكبر الله أكبر، شفاعتي لمن يا رسول الله؟ لأهل الكبائر من أمتي. الله، يعني الجماعة اللي لهم كبائر شفعت لهم يوم القيامة. يا رب توب علينا، مش عايزين نحب النبي دي، احنا بنعشق النبي صلى الله عليه وسلم، ده إن صدقت هذه الكلمة يعني بنحب نموت فيه. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فكل الذنوب يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل للمؤمن بس إلا الشرك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسارع في انه هو يخليك تتخلص حتى من الشرك اللفظي. يعني سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت. طب هو الصحابي يقصد ابدا ان يبقى النبي اله مع الله؟ ابدا. بس النبي قال له اجعلتني لله ند، انت خليتني اله زي الله؟ هو الصحابي قصد كده. النبي بيطهر حتى لسانه، قال قل ما شاء الله وحده. طب يعني لو عايز تقول في رواية قل ما شاء الله ثم شئت، يعني الواو يا رسول الله تعمل مشكلة؟ تعمل مشكلة اسمها الواو الشركية، مش حلوة دي. ما تقولش ما شاء الله، عشان كده تلاقي بعض الناس يكتبوه الله وأكبر. ايه ده الله وبعدين واو وأكبر؟ دي واو شركية. ما عندناش إله اسمه الله وإله اسمه أكبر، هو إله واحد الله أكبر الله أكبر. حتى في النطق لو اقول الله واكبر غلط، الله اكبر يعني ضم لها. ايه يا عم الشيخ انت مش شددوا كده ليه يا عم الشيخ؟ دي عقيده يا مسكين، ده عقيده هتتحاسب عليها يوم القيامه، عقيده حتى في اللفظ. طيب واحد يقول والنبي ورحمه ابوي ورحمه امي وعيالي اللي بترجهم من الدنيا ومش عارف ايه كل ده يعني الكلام وغلوتك والى اخره. ده كله ايه؟ من حلف بغير الله فقد اشرك. النبي سكت؟ لا، لازم تصلح في كفاره. طيب ده انا بسمع كلامك بس احيانا لساني يغلبني واقول النبي ورحمه ابويا، طب اعمل ايه؟ النبي اداني علاج. ايه العلاج؟ قال وكفاره ذلك ان يقول العبد لا اله الا الله. يا سلام، توحد. ايه والله توحد. يبقى لو قلت والنبي الله يرضى عنك شخص قلت ورحمه ابويا على طول قل لا اله الا الله. طب ما قالش انت يا اللي سمعت قل له قل لا اله الا الله، وحد على طول. الطيره شرك، انك تتشائم اشراكت، انك تظن ان ده بيجري المقادير، انما الذي يجري المقادير والله. طب اعمل ايه؟ تقول كده تسارع اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك. شفت كل ده عشان صيانه التوحيد. طب والرياء يا عم الشيخ؟ استعيذ بالله كتير، اقول اللهم اني اعوذ بك من الرياء والنفاق في كل سجده، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما اعلمه، ان الشرك لظلم عظيم. كذلك الشرك كذب وافتراء على الله، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. الشرك ضلال بعيد، ضلال بعيد. قال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك بالله يحبط الأعمال، يعني ولا يخلي صلاة تتحسب ولا صوم ولا زكاة ولا أي حاجة، يحبط. شفت الشجرة لما توقع الورق تبقى أغصان خوية كده؟ هو بيعمل كده. قال الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله أكبر الكبائر، يعني في كبيرة في أكبر. الشرك يحرم الإنسان على الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عقوبات جرائم للشرك، إن الشرك لظلم عظيم. سورة السجدة آية رقم 16 قال تعالى
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
قال الإمام الترمذي رحمه الله بسندي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتبة اللي صلاة العشاء. الحمد لله، يعني ايه؟ يعني كل ما تكون تعبان وبتعبد الله عز وجل تدخل تحت الآية دي. الصحابة كانوا بيشتغلوا طول النهار، يتوب الليل يضلم عايزين يناموا، فكان النبي بيأخر العشاء وهم قاعدين ينتظروا الصلاة حتى يخفقون كإخفاق الطير. فأنزل الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تخاصم جنوبهم الفوش وهم يحتاجون إليها. طب ده احنا دلوقتي سهيرة ممكن نسهر قيام الليل في الشتاء البارد، غنيمة المؤمن شتاء ربيع المؤمن وغنيمة المؤمن الباردة، بتقوم من تحت البطانية كده وللحاف تتوضى تصلي الله تتجافى جنوبه عن المضاجع. اللي هنزل في كده. هنقف عند سورة الأحزاب عشان الوقت كده مر بنا، معلش احنا بقى لنا ساعة كده بالضبط، فهنقف عند الأحزاب خشية النت يفصل، لأن الأحزاب فيها كلام كتير وجميل، وهبشركم إن شاء الله يوم الأربع في الأحزاب. يلا شوقكم، هحكي لكم عن زوجات النبي كلهم، وعن اللي كتب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عقد عليهم وما دخلش، وعن اللي خطبهم وما عقدش عليهم. يلا خدمة دي الأحزاب إن شاء الله يوم الأربع، انتظروا إن شاء الله. أخواني الكرام، على خير التقينا، على خير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم في مثل التوقيت 10 توقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله.